بسم الاب والابن الروح القدس الان واحد امين. نتامل من مائده الرب المقدسه في هذا الصباح المقدس في شهر مارس. تهتم الكنيسه بالاسره وبالاخص عيد القديس يوسف، وبالتالي سناخذ تاملات هذا الشهر فيما يخص العلاقات الاسريه والزوجية. كيف تكون أسرنا؟ سنختبر هذه الأفكار من نصوص عديدة في الكتاب المقدس، من شخصيات عاشوا مثلنا في حياتهم الأرضية، وتارة كانت هناك صراع روحي وصراع زمني أرضي. سنتعلم من هذه الشخصيات الكتابية كيف نبني أسرنا. سأتناول مع حضراتكم اليوم شخصية في العهد القديم من سفر التكوين إصحاح 29 عن امرأة اسمها ليئة وشخصية أخرى رحيل، لكن سنأخذ هذا الأسبوع الشخصية الأولى ليئة، وسنكمل الأسبوع القادم شخصية رحيل بشكل مستقل مع يعقوب. في إصحاح 29 من سفر التكوين في العهد القديم يقول لنا من آية 16: وكان للبان ابنتان، اسم الكبرى ليئة واسم الصغرى رحيل. إذن كان في شخص اسمه لبان، عنده بنتين، الكبيرة اسمها ليئة، في ناس بتنطقها ليا ولكن الأغلب ليئة الأدق بالإنجليش ليا، واسم الصغرى رحيل. يبقى البنتين الكبيرة ليئة والصغيرة رحيل. وكانت عيني ليئة ضعيفتين، يبقى البنت الكبيرة عينيها ضعيفة اللي هي ليئة. أما رحيل فكانت حسنة الصورة وحسنة المنظر. يتكلم عن رحيل بأنها جميلة في الشكل الخارجي. وأحب يعقوب رحيل، رحيل بيحبها يعقوب، فقال: أخدمك 7 سنين برحيل ابنتك الصغرى. يبقى يعقوب قريب لبان ابن أخته، والقصة بتبدأ من كده، ولكن سنأخذها بشكل مستقل مع رحيل. أخدمك 7 سنين برحيل ابنتك الصغرى. بيعمل اتفاقية مع خاله ولبان أن يخدم لبان 7 سنين مقابل أن يتزوج رحيل اللي هي البنت الصغرى. فقال لبان: أنا أعطيك إياها أحسن من أن أعطيها لرجل آخر اقم عندي. فخدم يعقوب برحيل 7 سنين، وكانت في عينيه كأيام قليلة بسبب محبته لها. ثم قال يعقوب للبان: أعطني امرأتي لأن أيامي قد كملت فأدخل عليها. يبقى اشتغل عندنا يعقوب هنا 7 سنين، وجه على حسب الاتفاق بيطلب أن يتزوج رحيل من خاله لبان بعد 7 سنين. فجمع لبان جميع أهل المكان وصنع وليمة، وكان في المساء إنه أخذ ليئة ابنته وأتى بها إليه، فدخل عليها وأعطى لبان زلفة جاريته لليئة ابنته جارية. وفي الصباح إذ هي ليئة فقال للبان: ما هذا الذي صنعت بي؟ أليس برحيل خدمت عندك؟ فلماذا خدعتني؟ هنا الجزء الجديد إنه اشتغل 7 سنين وطلب إن يتجوز رحيل من خاله لبان بحسب الاتفاق، ولكن الأب لبان خدع يعوب وجاب الليل بعد حفلة الفرح راح مجوزه البنت التانية ليئة. وطبعا اكتشف هذا الموضوع في الصباح يعوب، فبيقول له أنت إيه اللي عملته معايا، أنت خدعتني. فقال لبان لا يفعل هكذا في مكاننا أن تعطى الصغيرة قبل البكر، اكمل أسبوع هذه فنعطيك تلك أيضا بالخدمة التي تخدمني أيضا 7 سنين أخرى. بيقول له عاداتنا ما ينفعش إن البنت الصغيرة تتجوز قبل الكبيرة، اقعد أسبوع وكمان نجوزك التانية رحيل، ولكن هتشتغل 7 سنين تاني جداد. فقال يعقوب هكذا، فأكمل أسبوع هذه فأعطاه رحيل ابنته زوجة له، وأعطى لبان رحيل ابنته بلها جاريته جارية لها، فدخل على رحيل أيضا وأحب أيضا رحيل أكثر من ليئة، وعاد فخدم عنده 7 سنين أخرى. قصة هنا لذيذة، يعوب خاله لبان في مدينة حران، بيذهب يعوب وبيقابل خاله لبان، والقصة بتبدأ من قبل كده. ولكن المهم بيدعى يعوب إنه يذهب عند خاله لبان ويعيش عنده. يعوب شاب ظريف، شاف رحيل عند البئر عجبته، فراح بيتقدم ليها عند خاله لبان، فقال له طبعا مش حلاي أحسن منك أدي لك بنتي بالفعل، فبيتفق معاه بأنه يجوزها له بعد 7 سنين شغل. تأتي القصة أنه يشتغل 7 سنين ويكتشف فيما بعد في ليلة الزواج أنه بدل ما يعطيه رحيل يزوجه البنت الكبرى هي الليئة بدل رحيل، وبيصبح الصبح بيكتشف هذه الخدعة ولم يراها، لأنه بالعادات في هذا الوقت إن كانت البنت بيحطوا لها نظام البرقع أو اللي بيخبوا بيه الوجه، وطبعا بالليل الدنيا ظلمة، وبيكتشف الصبح إنه خدع وجوز ليئة ولم يتزوج رحيل التي أحبها. بيعاتب خاله كيف تفعل في ذلك، فبيقول له عاداتنا إن بنجوز البنت الأكبر الأول ما نقدرش نجوز الصغرى، اشتغل عندي كمان 7 سنين وبعد أسبوع أجوزك البنت الثانية رحيل. القصة دي تجعل عندنا تساؤلات عديدة، ونستطيع أن نعطي لها أكثر من مسمى. المسمى الأول بعتقد صراع زوجتين على نصف رجل. قلب هذا الشاب يعوب تقسم إلى قسمين، هل يا ترى يكون كله لرحيل اللي بيحبها، ولا حيكون كله للايا التي تزوجها الأول، ولا حيكون صراع بالنصف بين أختين على يتنافس على شخص واحد؟ نستطيع القول بأن يعوب حب رحيل البنت الأصغر، ونقدر نقول الحب الأول أو من النظرة الأولى. قصتنا كمان تسمى خداع يعقوب للعاشق يعوب لرحيل، وخداعه من خاله لبان. نستطيع القول كمان أن نعطي اسم آخر لهذه القصة، صراع أختين ضرتين. ضرة بنعرف في المصطلح العربي الزوجة الثانية على نصف رجل. هنا بنشوف الحياة والعيش مع ليئة، ولكن الحب مع رحيل. هذه القصة الخداعية الكبيرة في العهد القديم تعطي لنا قصة أول حب، وأول قصة رومانسية فيها حب لشخص لمحبوبته. يا ترى لو في زماننا هذا كيف يكون هذا التصرف؟ نبدأ موضوعنا بعد سرد القصة. يصف لنا الكتاب في سفر التكوين إصحاح 29 يقول لنا: كان للبان ابنتان، اسم الكبرى ليئة واسم الصغرى رحيل. لبان عنده بنتين، الكبيرة نحفظها لأن اسمها غير متداول في حياتنا، ليئة، والصغيرة رحيل وهي الأكثر شهرة. ليئة اسمها صعب جدا من حيث الوصف العبري، بيسموها البقرة الوحشية، الترجمة بتاعتها الاسم الدارج لها تفسير كلمة ليا البقرة الوحشية، أو الإنسانة التعبة الضجرة الضعيفة، وقد تكون ضعيفة لأنها مهانة. كانت الابن الكبرى للبان، وبالتالي لبان عنده بنتين، واحدة كبيرة واحدة صغيرة. التانية الصغيرة رحيل، ومعناها الشات أو النعجة، تفسير اسم رحيل معناه الشات أو النعجة. نشوف وصف كل من البنتين. يقول لنا في آية 17: وكانت عيني ليئة ضعيفتين. ليئة البنت الكبيرة نظرها ضعيف جدا، يعني يدوب بتشوف طشاش، وبالتالي هذا التصنيف البشع في هذا الوقت يجعل مكانة ليئة في المكانة الثانية، وخاصة في الأسر الشرقية ربما تكون المقارنة بين بنتين. الثانية اسمها رحيل، وكانت رحيل حسنة الصورة وحسنة المنظر. من هذا النص نكتشف في مقارنة صعبة. الأولى بيسموها نظرة ضعيف، يعني بلفظنا البلدي كأنها عمية لكن بتشوف يدوب، والتانية حلوة جميلة جدا. فبالتالي هذا الوصف من الأسرة بنكتشف أن ليئة الغير مرغوب فيها، وهي البنت الكبرى، والتانية المحببة المفضلة الجميلة. حتى في الفن بنكتشف أن هذه القصة أخذت أفلام درامية كثيرة، منها الديني ومنها العلماني، وكل منها تناوله بحسب طريقته في الدراما. ولكن في الرسم عندنا لوحة، أكثر من لوحة شهيرة لفنان شارون كولمان، بتظهر لنا من لوح المشهورة جدا شكل الفتاتين، الأولى البنت ليئة الكبيرة والتانية رحيل، وإحنا بنشوف الصورة بتمسكها من إيدها كأنها بتسندها، لأنها بالشكل ده كأنها ما بتقدرش تخرج وحدها، محتاجة مساعدة حد يساعدها. وده اللي في بداية القصة من قبل ما قرأنا، كانت رحيل هي اللي بتذهب بتسقي الغنم بتاعتها والمواشي، لأنها هي البنت اللي بتشوف وهي اللي بتخرج، فحظيت بمكانة أعظم عند أسرتها. وبالتالي بنقدر نخمن من النص أن ليا بما أن نظرها ضعيف وشكلها بشع بيخلوها في البيت مستخبية. في العهد اللي اتفق بين لبان مع ابن أخته يعوب على أنه يتزوج الصغيرة رحيل، ولكن لبان كان شخص ماكر، وأيضا يعوب كان شخص ماكر، الاثنين شخصيتين عندهم صفات غريبة في الكتاب المقدس. لو نتذكر يعقوب نصب على أخوه من قبل عيسو في موضوع البكورية، يأتي الزمن وأن يعوض هذا النصب ويجي خاله ينصب على ابن أخته كمان، بدل ما يزوجوا البنت اللي هو عايزها رحيل بيديله البنت الصغيرة، بيديله البنت الكبيرة ليئة. ليئة عندنا فيها صعوبات كثيرة. يا ترى هل الجمال بيؤثر في مشروع الزواج؟ خاصة الجمال الظاهري. ربما في اختياراتنا عندما نختار في الزواج فتاة نذهب جميعا لرؤية من الأجمل، مين الأحلى. خاصة الشباب عندما يريد أن يتزوج يبتدئ بصفة الجمال الجسدي والخارجي، هذا حسن ولكن هذا وحده لا يكفي. علاقتنا اليوم بترتبط بالشكل الخارجي، وربما البنت الجميلة خارجيا تكتفي بهذا الجمال ولا تزيد في مهاراتها ومكانتها وتكوينها الشخصي، وتكتفي بأنها مرغوبة من الجميع حتى تصبح مدللة ولا تستطيع أن تشعر بشيء إلا جمالها الجسدي. في مقابل لما يكون شكل شخصية أخرى، شكل المتواضع أقل جمالا، نسبة المتقدمين لها للزواج بتكون أقل، وربما تكون عندها كفاءات أكثر الجمال الداخلي. ولكن المجتمع بيقيس غالبا بالشكل الخارجي. الغريب في قصتنا اليوم لما يكون عندنا في البيت بنتين، واحدة نعتبرها جميلة جدا والتانية متوسطة أو ضعيفة الجمال، في أول مشكلة بتقابلهم في الأسرة نفسهم بيميزوا بين الشخصية الحلوة الكل بيرغب فيها والكل يدلعها والكل يهنيها، ولكن التانية الشخصية المتوسطة الجمال مش الكل بينجذب ليها. وده بنشوفه حتى لما يكون عندنا أطفال صغيرين، البنت الجميلة هي اللي بتدلع من كل الأسرة ومن الأقارب، والتانية يا دوب بيطبطبوا عليها لأنهم كده نوع من حفاظ على ماء الوجه. القصة دي النهاردة بتعلمنا أن الله له مقاييس في النظر للأشخاص تختلف عن مقاييس البشر. دائما ناخد هذه القاعدة، الله ينظر إلى الداخل ولم ينظر إلى الخارج. تتذكروا القصة الشهيرة، قصة داود لما بيروح صموئيل وبيقول له بيختار لي واحد من أولاد يسى، وبيشوف الشباب الكبار شكلهم جميل ومفتونين، ولكن الرب يقول لصموئيل لا تنظر إلى الخارج، انظر إلى الداخل، ويجعل من صموئيل يبحث حتى يجد الطفل الصغير داود. ولم يقبل الرب أي شخص من إخوات داود واختار الضعيف من بينهم. دائما الله ينظر إلى الداخل ولم ينظر إلى الخارج. نحن البشر ننظر إلى الخارج ونخدع بالخارج، لكن الله لا يخدع. في هذه البنت اللي مكانتها كانت ضعيفة ليئة في الكتاب المقدس من أسرتها وحتى من قريبها يعقوب، الله يميز ليئة بحاجات مختلفة أكثر بكثير من رحيل. لو بتتابعوا القصة في إصحاح 29 و30، وأدعوكم أنكم تكملوا القصة، فيها مفارقات عديدة. الله يجعل من ليئة شخصية كتابية مهمة، ويجعل من رحيل أقل مكانة الجميلة. نبتدي نعمل مقارنة في الاثنين. ليئة كانت عينيها ضعيفة مكروهة، ولكن بما إنها مكروهة، ده اللفظ ده كتابي اللي أنا بقراه دلوقتي لحضراتكم، ده في النص في إصحاح 29، عليكم ترجعوا تقروه بالكامل. ليئة عينيها ضعيفة، غير مرغوب فيها من الأسرة ولا من الأشخاص اللي بيتقدموا للزواج، يجعل الرب لها نعمة خاصة إنه فتح رحمها، أصبحت منجبة وأنجبت 6 شباب، 6 أولاد، 4 من البداية وفي 2 في آخر حياتها. وحناخد أهمية هؤلاء الأولاد. هذه ليئة المرفوضة من أبيها وزوجها. تخيلوا معي إن أبوها عايز يخلص منها، ده واضح من النص. لما جه يتجوز يعوب رحيل بيخدعه، بيديله ليا في عادة الشر، وكانت حتى لفترات قريبة في بلادنا ما كانش العريس يقدر يشوف البنت اللي هيتجوزها. وفي يوم الجواز، لغاية يوم الجواز نفسه، كانوا بيحطوا لها البرقع يعني زي النقاب، وشها مستخبي لغاية ما تتجوز. وطبعا في هذا الوقت ما كانش فيه النور، ما كانش فيه الإمكانيات الموجودة حاليا في العصر الحديث. ولبان عمل عزومة كبيرة، يعني بشبه سكر ابن أخته يعوب وجوزه ليا، وبيجي الصبح يكتشف إنه مش هي اللي اتجوزها وهو خدع. ولكن بعد ما اتجوز مش هينفع يسيبها. فهذه البنت المرفوضة من أبيها أصبحت في يوم الصباحية مرفوضة من زوجها أيضا. يبقى مرفوضة من أبوها ومن زوجها، وأكيد بهذا المعنى إذا الأسرة رفضها سيكون المجتمع أيضا رفضها. تصحى الصبح لايقة تعرف إن أبوها أساسا مش حبيبها وسد ما خلص منها، تصبح اسمها زوجة بديل، يعني أبوها بدلها عشان يخلص منها. شوفوا كل الصفات دي تشعر بها بنت من يوم جوازها، مرفوضة من أبيها، مرفوضة من عريسها، وتعلم تماما أنه قريبا سيكتشف هذا الوضع، يعني ضعيفة قبيحة الشكل والمنظر. من تكون هذه العروسة اللي تصحى الصبح وتعرف أنها ستكون صدمة لزوجها؟ تعلم تماما أنها ستكون صدمة لزوجها من اليوم الأول في الصباحية أو اليوم الثاني من الزواج، وستعيش هذه الفترة كلها إلى مماتها، وتعرف أنها بديل خدها بطريقة الخداع، وفي نفس الوقت بصدمة جوزها. أقل جاذبية من أختها رحيل، سيكون هناك حقد بين الاثنين، وخاصة أنها تعلم تماما بأن يعقوب كان بيحب رحيل وعايز رحيل، لكن أبوهم بدلهم، وبالتالي تعلم أنها بديل لأختها. وأختها اللي بتحب يعقوب هتفضل طول حياتها بتحقد على أختها اللي اتجوزت يعقوب وهي لا. وفي القصة عرفنا بأنها اتجوز رحيل بعد ما عاش مع دي 7 سنين، خد الثانية وكمل 7 سنين خدمة. يعقوب اشتغل 14 سنة عشان يتجوز، 7 لواحدة و7 للثانية. فتعلم تماما أن الأختين هيعيشوا في حالة صراع الجميلة، هي اللي بيحبها يعقوب، واللي هي أقل جمالا هي اللي عايش معاها بطريقة المكر والخداع من أبوها. لكن الله ينجذب لها بسبب جمالها الداخلي، ثم عوضها بأنها تكون امرأة منجبة ليعقوب، ويكون يعقوب فيما بعد برضو بيحب رحيل بالرغم أنها أنجبت لي، وكان في هذا الوقت الإنجاب علامة جيدة. عاشت ليئة في حب وأخلاص لزوجها بالرغم أنها تعلم أنه لا يحبها. هذه صفة جديدة نشوفها في شخصية المرأة المتجوزة. لو زوجك النهاردة لم يحبك، كيف يكون رد الفعل؟ ولم يحبك بمعناها مش يوم واثنين وثلاثة، ستعيش إلى الأبد. هل يكون الحل الخيانة؟ هل يكون الحل الضعف؟ هل يكون الحل الخروج وإشباع حياتي وشخصيتي ورغباتي من الخارج بما إنه زوجي لم يقبلني؟ طبعا في هذا النص عندنا تعدد الزوجات، ولكن في هذا الوقت في العهد القديم كان مقبول إلى نوعا ما. ومش بس إنه يعقوب اتجوز الاثنين لايقة ورحيل اللي هيكمل القصة بيكتشف انه اتجوز أربعة، الاتنين الخادمات اللي أعطاهم هدية الأب لابان لكل واحدة منهم اتجوزها التانية عشان يكمل الإنجاب. فإذا يعوب اتجوز أربعة بسبب حب واحدة، يعني في ثلاثة زيادة دفع ثمنهم بدون ما يكون هو محتاجهم، فبالتالي كل واحدة بتعلم إنها مش هي الأساسية في قلب زوجها، سيكون الصراع على قلب رجل من أكثر من امرأة، ولكن بالأحرى هذا الصراع بين ليئة ورحيل. رحيل تتمتع بأنها شخصيتها حسنة مرغوبة من الجميع من أول نظرة، حتى بيقول لنا الكتاب أحب يعقوب رحيل، وفي آية أخرى أحب أيضا رحيل أكثر من ليئة، يعني ميزها وخلاها المحبوبة بتاعته. فكانت رحيل عاقر بسبب طبعا شايفة نفسها أحلى وأهم من أختها، فأصبحت شخصية عاقر. في آية تانية في الموقع في 29 يقول لنا غارت رحيل من أختها وقالت ليعقوب هب لي بنين وإلا فأنا أموت. بدأت تغير من أختها الأقل جمالا لأنها انجبت، والتانية لا، فقالت له أنا عايزة أنجب أولاد لأن أنا بديت من الغيرة حموت. طبعا رحيل كانت جميلة من الخارج وأكثر جاذبية من ليئة. تشاء العناية الإلهية أن تعطينا درسا من هذه القصة ومن هذا النص، وأن ليئة الغير مرغوب فيها الرب يستعملها ويجعلها تنجب ستة أولاد. الستة دول لهم أهمية كبرى، الابن الكبير رأوبين، والابن الرابع يهوذا، وهنا عندنا هي انجبت ستة أولاد، أربعة في الأول وبعدين تكمل تاني انجاب بعد فترة كبيرة، ولكن ما يهمنا أن الستة دول أصبحوا من الأصباط الاثناشر اللي منهم يأتي الخليقة كلهم، هم دول شعب الله الاثناشر سبط أو الاثناشر قبيلة اللي بيأتي منهم. تتمتع عندنا ليئة بأنها تنجب ستة من الأصباط اللي أصبحوا أباء لكل المسكونة حتى اليوم، ست أولاد. هذه الغير مرغوب فيها والغير محبوبة تنجب ست أولاد، منهم رأوبين ومنهم يهوذا. رأوبين ده كان معناه أن الرب قد نظر إلى مزلتي، وقدام حضراتكم الصورة الـ 12 سبط الموجودين من ليئة والتكملة برحيل ومن الخادمتين اللي أخدهم هدايا وأنجبوا يعني الجوازهم يعوب زلفة وبلها، الاثنين التانيين أنجبوا، فوصلنا العدد 12 قدام حضراتكم كل الأصباط من رأوبين حتى نفتالي الـ 12 سبط أو الـ 12 شخص. رأوبين أن الله نظر إلى مزلتي، تكون من أسرة ليئة، الابن الأول رأوبين والابن الثالث لاوي والابن الرابع يهوذا. تتأملوا حضراتكم في الأسماء، الأول رأوبين أن الله نظر إلى مزلتي، ودايما الله كان بياخد الابن البكر فبدأ بسبطها أول اختيار الله. تاني حاجة لاوي إن يخرج من أولاد ليئة القبيحة الشكل والضعيفة الغير مرغوب فيها الابن اللاوي ليصبح كل النسل الكهنة منه، سفر لاويين كامل اللي هناخده اللي خدناه انه بعد كده هيكون سفر كامل للاويين، وكل سبط لاوي يخرج منه اللاويين اي خدمة الكهنة. يهوذا الابن الرابع، والابن الرابع اللي هو معناه الحمد للرب، تفسير هذا الاسم يهوذا انه الحمد للرب، الذي يخرج منه يسوع المسيح من نسله، يصبح جد يسوع المسيح. تخيلوا ليئة الضعيفة الشكل المكروهة من زوجها والغير مرغوب فيها من أبوها تنجب ست أولاد، منهم اثنين مهمين جدا، لاوي ويهوذا ورعوبين. وهنا يهوذا الجد اللي بيخرج منه هذا المسيا المخلص. الله يعطي عندما الإنسان يحتقر، الله ينظر له أكثر، لأنها عاشت بأمانة لزوجها، حبت زوجها بالرغم أنها تعلم أن زوجها لا يرغب فيها إلى الممات، لا يرغب فيها إلى الممات، وحب رحيل إلى الممات أكثر من أختها ليئة. فيميز الرب هذه الشخصية بإني مرات لو أنت امرأة في وضع ضعيف في بيتك مع زوجك، هذا لا أتمناه، ولكن يقول لنا الرب انتبهوا إن الله بيشوف الأشخاص الأمناء في حياتهم الروحية ويتقبل مرات الألم، أن الرب سيكافئهم. وأعطى لنا هذا المثل أن جاء الكهنوت من لاوي والمسيح جاء من يهوذا، وبالتالي نكتشف بأن لا يخاذت حظوة أكبر من رحيل أمام الرب. بني يعقوب الاثنى عشر أنجبوا من الأربع شخصيات، من الأساسية ستة من ليا واثنين من رحيل واثنين واثنين من الخادمات، وبالتالي حيكون عندنا هذا النسل العظيم اللي بيبدأ من هذه الشخصية الغير مرغوب فيها. النهاردة بيكمل لنا القصة النص، إذا بتكملوا قراءة 29 و30 ولغاية 35 يدينا مفارقات. موت رحيل في إصحاح 35 يقول لنا أن اهتم يعوب بموت رحيل شخصيا، فماتت رحيل ودفنت في طريق أفراتة اللي هي في بيت لح، فنصب يعقوب عمودا على قبرها وهو عمود قبر رحيل اللي في المنطقة دي. يعني في موت رحيل كان يعوب حزين جدا على موتها، وبالتالي عمل لها قبر خاص بيها وعمل العمود عند القبر بتاعها، إشارة لكل اللي رايح واللي جاي يعرف إنها هنا دفنت رحيل. أعطى مكانة حتى في موتها، ولكن النص غريب في إصحاح 49 في سفر التكوين يقول لنا موت يعقوب. لما مات يعقوب، شوف القصة هنا من 29 يقول لنا إيه، وأوصاهم يعقوب أوصاهم وقال لهم أنا أنضم إلى قومي، ادفنوني عند أبائي في المغارة التي في حقل عفرون الحثي، في المغارة التي في حقل المكفيلة التي أمام ممر في أرض كنعان التي اشتراها إبراهيم مع الحقل في عفرون الحثي ملك القبر. هنا في 31 هيتكلم عن موت يعوب مباشرة ويقول لنا وهناك دفن إبراهيم في المكان ده. دفن مين؟ إبراهيم وسارة امرأته، دفن إسحاق ورفقة امرأته، وهناك دفنت ليئة. يعني لما مات يعوب دفن مع مين؟ جنب امرأته ليئة، ولم يدفن جنب مين؟ رحيل اللي هو عمل لها قبر خاص. كانت الوصية الأخيرة أن يدفن في المكان ده. خادت حتى في دفنها حظوة أكثر مما خدتها رحيل، اتدفنت مع إبراهيم وسارة وإسحاق، وكمان اتدفن معها مين؟ يعوب. فإذا حتى في مماتها نكتشف أن الرب أعطاها أنها تكون مميزة. دايما بقول الجملة دي اللي دايما بتأملها في حياتي، الأفضل أن أكون نكرة أمام الناس ولكن أكون معرفة أمام الله، ولا أكون معرفة أمام الناس وأكون نكرة أمام الله. هذه القصة اللي احنا بناخدها النهاردة نالت حظوة أكبر من الفنان مايكل أنجلو أو ميكي لانج، حتى في كابيلا سيستينا عمل لها في فوق شباك الصورة خاصة بشخصية ليئة، وأيضا نحت لها تمثال خاص بشكل شامخ عن شخصية ليئة في الفاتيكان، موجود في قبر البابا يوليوس الثاني بسان بيترو وبالتالي حتى الفنان ميكيلانجي اللي كان بيتأمل جيدا في الكتاب المقدس اللي بيذهب للفاتيكان هيقدر يشوف ان ليها تمثال عملاق لليا وصورة ليها اكثر من اي شخصية اخرى. النهاردة اذا كان في حياتنا ليا ورحيل، القصة لم تنتهي تستمر في حياتنا، سيظل الزمن في نموذج لرحيل البنت الجميلة وفي نموذج لليا البنت الغير جميلة والغير مرغوب فيها. كيف نتعايش اليوم ونأخذ درس من هذه القصة؟ إذا وجدنا ليا علينا ننتبه، لا ننظر إلى الجمال الخارجي، بل كل شخص الرب يميزه بصفات حسنة علينا ننظر للجمال الداخلي ونكتشفه كما اكتشف الرب في ليا. وعندما نكتشف شخصية جميلة جذابة مثل رحيل علينا أن نقول الجمال وحده لا يكفي، لأنه فيما بعد سيندثر ويتغير مع العمر. لا نكره شخصية من الاثنين، الجميل والأقل جمالا، ولكن نكون متوازنين في التعامل مع الأشخاص عكس العادات والتقاليد اللي كانت في العهد في الوقت ده، إن يجوزوا الأكبر الأول. وهذه العادة ما زالت موجودة في بلادنا وبتعمل خسائر كتيرة وبتوقف حاجات كتيرة في الجواز، وربما الجميع يخسروا الزواج بسبب الانتظار الزواج للبنت الكبيرة أو البكر. حاجة تانية، إن البنت عليها أنها تنمي قدراتها، لا تكتفي بجمالها الخارجي، أو لو كانت أقل جمالاً عليها أنها تكمل قدراتها الداخلية. دعوة لنا أن نبني أولادنا أن لا ننظر للشكل الخارجي حيث الناس ينجذبوا، ولكن نبني في أولادنا شخصيات داخلية أن ينجذبوا ليهم. حتى لو كان عندنا أولاد مثل يعقوب، علينا أن نتدرب النهاردة وكيف نربي أولادنا كيعقوب، لا ينجذب فقط للجمال الخارجي، ولكن يبحث عن البنت اللي هتفتح معاه بيت وتعمر وترفع اسمه وتحمل اسمه وتنجب له أولاد، يكون له شرف أن يكون عنده أولاد منها. وبالتالي علينا نربي الأسرة بمقاييس جديدة، ليست بصراع بين زوجتين، ليست بصراع الخيانة، وليست بصراع الأسر اللي عايزين يخلصوا من واحدة، ولكن النهاردة هذه القصة موجودة في حياتنا مستمرة. ليا ستستمر والرب نظر لها أكثر من رحيل، رحيل موجودة ويعقوب موجود في حياتنا حتى اليوم. ليا اللي تشعر أنها مكروهة أصبحت أم للمخلص يسوع المسيح، تتخيله من قبل مريم العذراء تنجب يهوذا اللي بيأتي المسيح من نسله. فمرات لو احنا كنا غير مرغوب فينا من البشر، ثق ان الله له خطة في حياتك، وثق ان الله قد يستعملك ويجعل منك شخص عظيم اذا انت اصبحت امينا له. سنتكلم في الاحد القادم في القصة الثانية عن يعقوب ورحيل، الحب من اول نظرة عند حافة البئر. هنكمل هذا الشهر مارس، شهر الأسرة، هنتكلم عن شخصيات متعددة ونشوف شخصية رحيل مع يعقوب، وبالتالي هذه القصص هناخد منها عبرات لحياتنا الأسرية، وإن شاء الله ما تكونش حواديت، لأن السينما أخدتها والفن أخدها والتأملات الروحية أخدتها، ولكن محتاجين النهاردة أن نتعلم أن الرب بيتكلم معنا من أول العصور عن تكوين الأسرة. ولإلهنا المجد الدائم الأبد، آمين.